أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج المبارك الذي شرفت فيه والذي وفقني الله تبارك وتعالى لأن أكون ذنبا لإخواني من الدعاة الفضلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. أيها الأكارم الأفاضل، نحن نوقن أن الحق هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، ولا يحل لنا أن نماري فيه أو أن نجادل عنه. والحق هو المطابق للواقع، الموافق للطبيعة وللفطرة، وهناك تباين وقاسم مشترك بين لفظة الحق وغيرها من الفضائل كالعدل والاستقامة والثبات إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولما كان الحق مستقرا في الفطر، ولما كان الحق ينشده الناس جميعا، ولما كان الحق مطلبا للإنسان أينما وجد وأينما كان، فإن الحق واحد لا يتعدد عند أهل الإيمان. الحق بالنسبة لنا لا يتبدل ولا يتغير. الحق بالنسبة لنا هو الحقيقة المطلقة، هو الله رب العالمين سبحانه وبحمده سمى نفسه بالحق، ونعت نفسه سبحانه وبحمده، ونعت كلامه بكلام الحق. وكذلك وصف القرآن العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم بنبي الحق. ولهذا فإن الله حق، وإن الوحي الشريف كتابا وسنة حق، وإن اليوم الآخر حق، وإن الله يبعث من في القبور. كل هذا هو الحق الذي ننشده والذي نرجو الله أن يوفقنا له وأن يعيننا عليه. هذا هو الحق أيها الأكارم الأفاضل الذي نرجو أن نوفق له في هذه الحياة الدنيا. ولكن ولشديد الأسف فإن كثيرا من أهل الأباطيل تنكبوا عن طريق الحق واتبعوا أهل الكتابين من قبلنا، فعلموا كثيرا من الحق إلا أنهم بدلوا وغيروا ثم ارتكبوا جريمة أخرى، ألا وهي جريمة طمس الحق. ولهذا وجدنا أن دعاة الباطل ودعاة الضلالة يتحركون في مسارات متوازية. المسار الأول هو مسار لبس الحق بالباطل وخلط الصدق بالكذب. المسار الثاني هو طمس الحق وإخفاء هويته. والمسار الثالث هو ازدواجية الأمر، فتارة يلبسون الحق بالباطل وتارة يجتهد هؤلاء في طمس الحق وإخفائه. إذا نظرنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى لا سيما في سورة البقرة وجدنا هذا الأمر باديا للعيان. الآية 40 أو 42 من سورة البقرة ينهى ربنا تبارك وتعالى عن هذا المنكر العظيم، ينهى ويبين خطورة هذا الأمر ويبين عقوبته أيضا. وهذا نوع من أنواع الترقي البلاغي، أن القرآن العظيم يبدأ ببيان خطورة الأمر ثم يترقى أسلوب القرآن حتى يبين للناس خطورة مآل هذا الأمر ثم العقوبات المترتبة عليه. الله تعالى في سورة البقرة في الآية 42 يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جمع هؤلاء بين الكارثتين والمصيبتين، أما الأولى فهي كارثة لبس الحق بالباطل، خلط الأوراق عن طريق ما يعرف بفتنة المصطلحات، وهذا هو دأبهم في كل زمان ومكان، هذه طريقتهم وهذا ديدنهم في كل العصور، أنهم يلبسون الحق بالباطل، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما يظهر أحدهم في ثياب الواعظين المفسدين. ثم تأتي الجريمة الأخرى وهي جريمة طمس الحق، كتمان الحق. نجد هذا الأمر مضطردا في سورة البقرة بعد الآية 42، نقرأ في الآية 40 فوق 100 الأولى، يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم من هذا الذي كتم شهادة الحق وأفسد بسكوته وأضل أجيالا متعاقبة بكتمانه للحق من غير مسوغ شرعي. ثم تضطرد الآيات فتأتي الآية 46 فوق 100 الأولى من سورة البقرة، قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم يحدث الترقي بعد ذلك فتأتي الآية 56 فوق 100 الأولى من سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله أكبر، الله أكبر، إنه الترقي في العقوبة. أولئك يلعنهم الله، يلعنهم الله والناس والملائكة أجمعون. لماذا لعنوا؟ لأنهم كتموا الحق، لأنهم سكتوا عن بيان الحق المستقر المتفق على أنه من الحقائق. الله أكبر. ثم تأتي بركات رب العالمين سبحانه وبحمده باستثناء إلهي، قال الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. الله أكبر، لفتة بلاغية رائعة. إن رب العالمين سبحانه قال أولئك أتوب عليهم، فكما أن هؤلاء تابوا وفاءوا إلى ربهم وأعلنوا البراءة من غيهم وسكوتهم عن بيان الحق للخلق، كانت فاتحة بفضل الله تعالى، وكانت البركة من الله تبارك وتعالى أن من عليهم بالتوبة. ثم إن ربنا قال أتوب عليهم، أتودد إليهم، أرفق بهم، أرحمهم. لماذا؟ لأنهم تابوا وأصلحوا وبينوا، لم يسكتوا عن بيان الحق في وقت الحاجة والضرورة. ثم تأتي الآية 74 فوق 100 الأولى من سورة البقرة، والتي قال ربنا تبارك وتعالى فيها إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا يأكلون في بطونهم إلا النار. الله أكبر، أولئك الذين يأكلون في بطونهم أكلا، هذا الأكل العظيم الذي ظنه هؤلاء أنه نوع من أنواع السعي على الرزق، إن هذا النوع من الطعام هو سحت. وهم في هذا قد تتبعوا أهل الكتابين قبلنا من اليهود والنصارى ممن نعتهم القرآن بأنهم أكالون للسحت، هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هؤلاء الذين كذبوا على الله تبارك وتعالى من أجل منصب فان أو حفنة من مال، هؤلاء الكذبة الذين دلسوا على الخلق لما سئلت أحبارهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا التدليس والكذب حتى يطمسوا نور الوحي زعموا، ولكن الله تبارك وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، ثم بعد ذلك يحذرنا الله تبارك وتعالى من كتم الشهادة، يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله أكبر، نعم والله، إن الذي كتم الحق بغير مسوغ شرعي، إن هذا الإنسان عياذا بالله تعالى صاحب قلب مرتكس منتكس، نعوذ بالله تعالى من الانتكاس. لماذا؟ لأنه ساعد على إضلال الإنسان والإنسانية، تلك الإنسانية التي تتخبط الآن، تلك الإنسانية التي فطرت على حب الحقائق وعلى حب التطلع لمعرفة الحقيقة. هذا الذي كتم الحق وهو قادر أن يبلغ الحق، هذا الإنسان سبب من أسباب غي هذه الإنسانية، سبب من أسباب ضلال هذه الإنسانية، سبب من أسباب الحيرة والاضطراب الشديدين التي يصاب بها كثير من الناس. ولهذا كان من الواجب علينا نحن المسلمين أن نحذر الناس من كتمان الحق. ولا يمكن لإنسان اتقد إيمانه واتصل بربه تبارك وتعالى أن يكتم الحق المعلوم المشهود. لماذا؟ لأنه يعلم خطورة هذا الأمر ويعلم مآلات كتمه للحق. أعظم هذه المآلات أنه صار متبعا لسبيل أهل الكتابين من قبلنا من اليهود والنصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود علموا ولم يعملوا، ولأن النصارى عملوا ولم يعلموا. ولهذا كان من الواجب علينا أن نتواصى جميعا بالحق، فإن سمت أهل الإيمان كما في سورة العصر أنهم يتواصوا بالحق ثم يتواصوا بالصبر. لزاما علينا نحن المسلمين أن نتواصى بالحق في أزمنة الأباطيل، لزاما علينا نحن الموحدين أن نجتهد في إظهار الحق، لا سيما وأننا في أزمنة يطمس فيها الحق الآن عياذا بالله تعالى. لزاما علينا نحن المسلمين ألا نكتم الحق، لأن مآل كتم الحق هو نيران، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال الله تعالى في وصفهم: فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار، آيات سورة البقرة آيات تخيفك يا عبد الله، آيات تخيفك يا عبد الله، لأنها كلها تبين لك حقيقة مستقرة، ألا وهي حقيقة وجوب إظهار الحق، وجوب الجهر بالحق، وجوب أن يسعى الإنسان لإبراز الحق والحقيقة في أزمنة التدليس والكذب. أيها الناس، إننا بحاجة في أزمنة الأباطيل أن نعلي من لواء الحق، أن نرفع شعار أننا أمة الحق. إي والله، نحن أمة الحق، نحن أمة الحقيقة المنشودة التي ينشدها كل عاقل في هذا الزمان. نحن الأمة التي ابتعثها الله تعالى لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولهذا، وقبل أن أختم هذه الكلمات التي وفق الله عبيده الفقير لبيانها، أؤكد أننا بحاجة إلى إظهار الحق ليظل معلوما واضحا في الأذهان للأجيال المتعاقبة. ولهذا أقول لمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وأهل العلم فينا: أنا بين أيديكم طفل صغير، فأنا بين أيديكم كالطالب ومن ورائكم كالحاجب، لكنها النصيحة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على من أوتي شيئا من العلم، وهي النصيحة التي أوجبها الله تعالى على صغار المسلمين قبل كبرائهم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، كذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك نصيحتي لمشايخنا، وتلك نصيحتي لعلمائنا ولطلاب العلم فينا. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا مشايخنا ويا علماءنا، اتقوا الله تبارك وتعالى في تلك الأجيال التي تتخبط الآن في أزمنة السيولة المعرفية. عرفوا الناس بالله، علموا الناس الحق، لا سيما في أزمنة التدليس. إننا نعيش الآن أكبر ثورة معلوماتية يراد منها تدليسا واضحا، يراد منها أن تظل هذه الأجيال تائهة في هذه الدياجير المظلمة. لهذا واجب على حضراتكم أن تنشروا الحق الذي تعتقدون أنه يخلصكم من الله تعالى يوم القيامة. وهنا يبرز لنا أمر، وهو: متى يسكت الإنسان عن الحق؟ والجواب: يسكت الإنسان عن بيان الحق إذا كان مكرها إكراها معتبرا شرعا. أما إذا لم يكن مكرها إكراها معتبرا شرعا، فإنه لا يسوغ له أن يسكت عن بيان الحق. الأمر الذي يليه: أن لبيان الحق فقها، فلا بد وأن يفهم كل أحد هذا الفقه، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يسكت الإنسان عن بيان الحق إذا لم يكن هناك أحد يقوم بإظهار الحجة للناس، كما حدث في زمان ردة ردة من ارتد من العرب، فوقف لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. ثم ما حدث في أزمنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث وقف الإمام أحمد وقفة رشد فكتبت له في التاريخ، وكما حدث في كثير من أزمنة ينبغي أن نحرص على إظهار الحق، لا سيما في أزمنة التدليس. ثالثا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. فاحذروا الافتتان بالدنيا، احذروا المناصب الزائفة، احذروا أن تتبعوا سبيل أهل الغي والباطل. أيها الكرام الأفاضل، إننا بحاجة إلى بيان الحق والحقيقة، لا سيما في أزمنة التدليس العقدي الذي تسلط فيه أهل الغي والباطل، فأرادوا أن ينشروا الدروشة بين الناس على أنها الحق. إننا بحاجة أن نصون أفكار شباب هذه الأمة، وأن نحذرهم من البدع والفتنة والفتن الكبرى في هذا العصر، تلك الفتن الفكرية التي يراد بها سلخ عقائد المسلمين، كفتنة العلمنة والعلمانية، وفتنة الإلحاد واللادينية، وفتنة النسوية، وفتنة اللوطية، وغيرها من الفتن. إننا بحاجة أن ننتصر لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وحينها سينتصر الله تبارك وتعالى لهذه الفئة المؤمنة التي قالت الحق وانتصرت للحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق الناصرين للحق المنتصرين للحق. اللهم آمين، وصلى الله على نبي الحق ورسول الصدق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.